الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز خبري لأهم الأخبار من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. أهلا بكم. أعلنت طهران اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سيزور العاصمة الروسية موسكو في مطلع العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي إن الرئيس الإيراني سوف يزور موسكو في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. تتواصل اجتماعات الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا، والتي انطلقت يوم أمس الاثنين باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن محادثات على مستوى لجان الخبراء ستعقد اليوم الثلاثاء لبحث إلغاء الحظر المفروض على إيران. قال ممثل الصين في محادثات فيينا وانغ تشيوان إن الخلافات بين الجانب الإيراني والدول الأوروبية الثلاث آخذة في التراجع، وإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في أقل من شهر. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تركز على التعاون مع جيرانها ودفع الدبلوماسية الاقتصادية، وأنها عازمة على فتح الباب أكثر فأكثر أمام التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. أصيب صباح اليوم 6 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة وخمس إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونقل المصابون إلى المشفى لتلقي العلاج. صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت أمس، والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي التزام الحركة بقرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية. أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار العراقية عن تعرض مقر إحدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقل الغراف النفطي بصواريخ وإطلاق نار. وقال المصدر إن مجهولين قاموا باستهداف مقر شركة زيبك الصينية بصواريخ وإطلاق نار بأسلحة رشاشة، مضيفا أن قوات من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث. تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان نفذه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط على محيط مرفأ مدينة اللاذقية غرب البلاد. وقالت مصادر ميدانية أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع الاستهداف حيث تحوي عددا كبيرا من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على استقلالية بلاده، فيما نفى وجود نفوذ إيراني في لبنان، مشددا على أن حزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية. وفي مؤتمر صحفي قال نجيب ميقاتي المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية، وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقته مع دول مجلس التعاون وعدم الانخراط فيما يجري باليمن. أعلنت السلطات اليمنية استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة. رفضت أحزاب وتيارات سياسية سودانية أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ويفوض الأجهزة الأمنية بالقبض على الأشخاص والحجز على الأموال. وقال القيادي بالحزب الشيوعي خالد الفتحي: سنقاوم هذه الخطوات وسنحاول مع الجماهير ليس فقط هزيمة هذا المخطط بل السير في طريق بناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 28 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 7 من شهر دي عام 1353 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 28 من كانون الأول عام 1974 ميلادي، استشهد في سجون نظام الشاه المقبور في إيران الفقيه والعلامة آية الله حسين الغفاري. وكان الشهيد الغفاري يتسم ببساطة عيشه وحنكته السياسية وقدرته على استقطاب الشباب الإيراني، وقد تعرض للاعتقال الاعتقال على يد عناصر الشاه المقبور أكثر من مرة، وتلقى أنواع التعذيب الوحشي لثنه عن مقارعة نظام الشاه المقبور دون جدوى بسبب خطاباته التي كانت يكشف فيها زيف ذلك النظام، واستمر في مقاومته لجلاوزة النظام حتى استشهد في السجون رحمة الله عليه. في السابع من شهر دي عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية المباركة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه التاريخي بتشكيل التعبئة الشعبية لمحو الأمية في إيران وتأسيس نهضة محو الأمية. وقد أوصى الإمام الخميني الشعب الإيراني في بيانه بالاشتراك في هذه الهبة الشعبية لقلع جذور الأمية من إيران الإسلامية، وأسهم ذلك البيان في قلع جذور الأمية في إيران إلى حد كبير، بحيث منظمة اليونسكو تعتبر إيران اليوم من الدول المتقدمة في هذا المجال. وأخيرا، وفي 28 من كانون الأول ديسمبر عام 1895 ميلادي، تم ولأول مرة في تاريخ السينما عرض فيلم سينمائي مطول، وقد تم إنتاج الفيلم من قبل التقنيين الفرنسيين الشقيقين لومير، ويعتبران من مؤسسي صناعة السينما في العالم، وقد عرض الفيلم في قاعة تحت إحدى المباني بالعاصمة الفرنسية باريس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سبحانك يا تعرف نوما أو سنة لا تعرف نوما أو سنة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميلة شيماء غراوي تتناول فيها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال للكاتب محسن صالح ومن إصدار مركز الزيتونة. ثم سنكون في هذا اللقاء مع الأستاذ الأسير المحرر ماهر الأخرس للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول استهداف الاحتلال لمدارس الخليل مع الزميلة عليا صالح، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائنا مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث تحت عنوان معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي من إعداد الكاتب محسن صالح. هذا الكتاب يبدأ من الاحتلال الصهيوني للقدس يوم 14 من آيار مايو عام 1948، حيث احتل الصهاينة الجزء الغربي من المدينة وطردوا 60,000 من سكانه العرب، وكان الفلسطينيون يملكون آنذاك حوالي 90% من هذا الجزء الذي قام الصهاينة بتهويده بالكامل، سواء عبر بناء أحياء يهودية جديدة أو الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المهجرين. ويقول الكاتب إنه خلال الفترة بين عام 1948 وعام 1967 تم استقدام 54,000 مستوطن يهودي للمدينة، تم استيعابهم في بيوت الفلسطينيين، وما بين 22 نوفمبر عام 1948 وحزيران يونيو عام 1967 قفز عدد المستوطنين من 84,000 إلى 167,000، وفي العام 1967 أكمل الكيان الصهيوني احتلاله للقدس بالاستيلاء على جزئها الشرقي الذي كان تحت الحكم الأردني، ثم أعلن توحيد شطري المدينة تحت إدارة الاحتلال، لتبدأ بعد ذلك حملة التهويد للمدينة ومقدساتها، وذلك قبل أن يعلن في العام 1980 ضم القدس واعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الصهيوني. أعزائي المستمعين، بعد استعراض جيد مشفوع بالصور للقرى والأحياء والبلدات التي قد ضمها لمدينة القدس بعد الاحتلال الأول والثاني، يستعرض الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أهم القرارات الدولية التي عالجت مسألة القدس وضمها والعبث بتراثها، وهي قرارات لم تردع الكيان الصهيوني عن ممارساته قيد أنملة، الأمر الذي يعكس بدوره قناعة إسرائيلية بتوفير غطاء دولي من قبل الدول الكبرى، وإن أظهرت تلك الدول استنكارها لما يجري على الأرض. ويرصد الكاتب سائر الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى والتي لم توقفها اتفاقيات أوسلو، بل الثابت أن سائر نشاطات الاستيطان والتهويد قد تعززت بعد توقيع تلك الاتفاقات، وقد بدأت عملية استهداف القدس وفق تدرج مدروس، بدأ بالاستيلاء على الحائط الغربي حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، بعد ذلك بدأت عملية إحاطة الأقصى بالكنس اليهودية، ثم توالت الحفريات المحمومة حول المسجد من أجل البحث عما يعتقدون أنه الهيكل الموجود أسفله. مستمعينا الكرام، يرى الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أن الاستهداف الشامل من قبل كيان الاحتلال لم يتوقف عند المسجد الأقصى، بل شمل سائر مناطق البلدة القديمة، تحديدا ما يعرف بالحوض المقدس الذي ساهم كبار أثرياء اليهود وما زالوا في عملية تهويده بالكامل. ويضع الكاتب جدار الفصل العنصري الذي قرر الاحتلال بناءه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 في ذات السياق المتعلق باستهداف مدينة القدس ومقدساتها، وأن أهم أهداف هذا الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. ويرصد الكاتب أيضا الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية الأخرى غير المسجد الأقصى مثل الحرم الإبراهيمي، كما يرصد الاعتداءات على المقدسات المسيحية التي لم تنجو بدورها من العدوان مثل كنيسة القيامة والمقابر والأوقاف المسيحية أيضا.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال للكاتب محسن صالح من إصدار مركز الزيتونة.
ملاح ثم وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا. غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. إلى أين تتجه معركة الأسرى في ظل عمليات التنكيل التي تمارسها إدارة السجون بحقهم؟ أين وصلت قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري؟ ما المطلوب لدعم قضية الأسرى؟ وهل وقفات الإسناد التي نراه يومياً كافية لتفعيل قضية الأسرى؟ الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد موضوع برنامج فلسطين اليوم. يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام رغم تجميد الاحتلال لاعتقاله الإداري، وتستمر إدارة مصلحة السجون بإجراءاتها التنكيلية لا سيما أسرى قسم 12 في معتقل نفحة الذين تعرضوا لاعتداء شرس وهمجي من قبل وحدات القمع. قراءة مسار الحركة الأسيرة في مواجهة تعسف الجلاد ومواصلة الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام رغم تجميد الاحتلال لاعتقاله الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
هكذا بدا حال الأسير هشام أبو هواش بعد أكثر من 130 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري. وظائفه الحيوية باتت شبه مشلولة، لا يقوى على الحراك أو الكلام أو التركيز. الصورة لم تكن صادمة بقدر ما كانت متوقعة من احتلال لطالما مارس أسوأ أشكال الانتهاكات بحق الأسرى.
صورة الأسير هشام أبو هواش شاهد على جريمة الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام. ما كان يصلنا من أخبار قليلة جدا وضئيلة، بالفعل ثبت بالفعل أنه تعرض لأبشع عملية تنكيل على مدار الفترة الماضية، إبقائه في العزل الانفرادي في عيادة الموت في الرملة، عدم تقديم أي علاج طبي مناسب له، معاملته هذه المعاملة المهينة والتي أدت إلى هذا التدهور الخطير على وضعه الصحي.
في الضفة الغربية تواصل الحراك الداعم للمعتقل أبو هواش. هنا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل نظمت هيئة الأسرى وقفة إسنادية للأسير الذي دخل في غيبوبة وتفاقمت حالته حتى بات عرضة لأزمات قلبية متتالية دفعت الاحتلال في النهاية لنقله إلى المستشفى وتجميد اعتقاله للتنصل من المسؤولية عن وضعه.
إحنا كنا كعائلة ميقنين أنه في هنالك مخطط لاستشهاد أخي هشام، لكن ما حدث هو ليس بحسن نية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل أن هشام تعرض إلى نوبة قلبية حادة في داخل مراش في الرملة. حاولوا قدر المستطاع أن ينقذوا أو أن ينقذوه ولكنهم لم يستطيعوا، فلجأوا إلى المستشفى. الهدف من هذا الأمر لكي يتنصلوا من مسؤولية في حال أن حدث لأخي هشام أي شيء داخل سجن الرملي، وبالتالي تحميله لإدارة المستشفى.
القرار الإسرائيلي لم يثبط من عزيمة أبو هواش.
شقيق اليوم رسالته واضحة ومستمر بإضرابه حتى نيل حريته ولن يتراجع بذلك حتى نوصل درجة الموت.
فقرر مواصلة الإضراب حتى انتزاع حريته فعليا، لسيما أن تجميد الاعتقال الإداري يعني بطبيعة الحال اعتقالا مقنعا مع وقف التنفيذ، وهو ما يتضارب مع المسعى الرئيس الذي انطلق منه الأسير في إضرابه وإن أدى ذلك إلى استشهاده.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد، نرحب في لقائنا هذا بالأسير المحرر الأستاذ ماهر الأخرس. سيد ماهر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد ماهر. كأسير محرر، كيف تتابعون قضية الأسير هشام أبو هواش؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من القدس، نحييكم من فلسطين الحبيبة التي تنتظر الجمهورية الإسلامية، تنتظر أبناء السميمة على نهج المقاومة والثورة. ننتصر إن شاء الله بكم العون وبكم النصير
إن شاء الله.
أنتم من أخبر الرسول عنهم، ستدخلون هذه الأرض محررين في آخر الزمان، ستطردون الاحتلال ومن تعامل مع الاحتلال، وهذا وعد الله سيتم، وهذا في الدلائل في انتصار ثورتكم القوية، ثورة الإيمان، ثورة الخميني على الظلم والطغيان، على الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والاحتلال الصهيوني. وهذه دول الاستكبار انكسرت أمام الإيمان وعقيدة الإيمان والإسلام التي حملها إمامنا الخميني. إن شاء الله تأتون إلى المسجد الأقصى فاتحين وتطهرون فلسطين من بنة الاحتلال الصهيوني. إن هشام أبو هواش هو الآن يشكل الحالة المقاومة الثابتة التي لا تنكسر أمام هذا الاحتلال، وبصموده وبثباته يكسر عمجهية هذا الاحتلال الصهيوني. وشاهدنا المنظر بالصورة الصورة التي يظهر بها أسير هشام أبو هواش وهو متعب منهك بدن هزيل، ولكن إرادة صلبة لا تنكسر، عامرة بالإيمان. وخلال هذه الأيام هي المرحلة صعبة جدا، وهو الاحتلال يحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ولكن أسيرنا الفلسطيني المقاوم يثبت ويكسر إرادة هذا الجلاد وإجرام هذا الجلاد.
نعم. طيب، تسويف ومماطلة من جانب الاحتلال بقضية الأسير أبو هواش، ما الذي يريده الاحتلال من هذه المماطلة؟
نعم، هي هذه المماطلة تعودنا عليها فيما سبق، تجنيد اعتقال إداري ثم عزل الأسير عن العالم، وثم كل الوسائل يستخدمونها الوسائل الخبيثة لكي يكسروا إرادة الأسير الفلسطيني والمقاومة الفلسطيني. لكن عندما يكون هناك وعي وإيمان وثبات لا يقدرون على كسر إرادة الأسير، وهذا ما يشكله الآن ثبات أخونا هشام في هذه المرحلة. المرحلة الآن هي تجميد الاعتقال الإداري، هي عدم تحمل سلطة الاحتلال المسؤولية القانونية أمام دول العالم وأمام حقوق الإنسان، لأنها لا تريد أن تظهر وكأنها هي التي انفصلت. الآن هو في مشفى، ولكن هذا المشفى محبوس من الخارج لكي لا يقدر على الخروج منه، وإذا خرج سيتم اعتقاله من جديد. ولكن هي تمثيلية من هذا الاحتلال ليتخلى عن مسؤوليته أمام العالم وأمام ما يسمى حقوق الإنسان الساكتة على انتهاكات الاحتلال لشعب الفلسطيني ولقتل وإجرام هذا الاحتلال.
طيب، إجراءات الاحتلال التنكيلية ما زالت متواصلة كما أشرتم بحق الأسرى والأسيرات، ماذا في خلفيات هذه الممارسات التنكيلية؟
نعم، هي يعني حلقة متكاملة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، لأن الأسرى الفلسطينيين هم الذين يشكلون الحالة المتقدمة في المقاومة الفلسطينية، لأنهم كانوا مشروع شهادة في يوم من الأيام، وكانوا هم بسبب هذا الفعل المقاوم ما مادة بهم إلى أسرهم، وهم يحاولون كسر الإرادة الفلسطينية المتقدمة.
نعم.
في هذه المرحلة، لأن الأسير الفلسطيني الآن يعزل عن العالم، دائما ما يحاولون وضع القيود ووضع يعني المقاعد أمام الأسير الفلسطيني، وهو لسنين طويلة يقضيها في سجون الاحتلال.
نعم.
لكي يكسر هذه المعنوية ويخرج الأسير الفلسطيني منكسر، يكون ذلك لغيره أن هذا الاحتلال قوي وأن هذا الاحتلال لا يمكن كسره. لكن الأسير الفلسطيني رغم قيوده ورغم وجوده في داخل الأسر ورغم التشديدات الأمنية يكسر الاحتلال مرة والمرة في محصن عالميا وأقوى تحصينات عالمية. كسره رجال الجهاد وخرجوا من السجن وأطاحوا بالأمن الصهيوني. فالأمن الصهيوني يريد أن يري للعالم أنه انتصر على الفلسطيني الذي خطط ودبر هذا النجاح في كسر الأمن الإسرائيلي. ولكن عندما يشاهد ثبات الأسير الفلسطيني والآن ردات الفعل المتتالية من الأسرى بوقف إطاعة الجنود الاحتلال والسجان الإسرائيلي بالعدد وبالإجراءات الموجودة داخل السجون وبمنع تناول الطعام وبالعزل وبكل هذه وهذه الأساليب الصعبة تكون هناك ردات فعل أقوى من الأسرى وخاصة في الطعن وضباط الاحتلال الذين يذيقوننا دائما العذابات داخل هذه السجون. والمرحلة صعبة بيننا وبين الاحتلال، ولكن إرادة شعبنا الفلسطيني مستمدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ثابتون على الحق عدوهم قاهرين. لا يهمهم أمر من خالفهم ولا من عداهم، وهم يعني في ثبات إلى يوم الدين. وهذا ما هم رجال الجهاد ورجال المقاومة في فلسطين إن شاء الله منتصرين بعون هذا المحور وبعون من دعم قضيتنا في فلسطين والعراق وإيران وشعب إيران الحبيب والثورة الإسلامية في إيران. سيكون هناك الثبات والتمكين والنصر إن شاء الله من محور لا ينكسر أمام هذا العدو.
نعم. طيب، يدور حاليا في السجون الحديث عن الإضراب المتدرج ردا على حملات إدارة سجون الاحتلال. ما الذي يعنيه الإضراب المتدرج، ولماذا يتجه الأسرى إلى هذا الأسلوب من الإضراب؟
هذا الإضراب تحذيري يبدأ بالتدريج، يكون هناك بعض الأسرى بالإضراب متدرج ثم يتبعه بعدها المئات وبعدها الآلاف، وستكون هناك يعني إضرابات متتالية حتى يكون الأسرى إن تمكنوا في الإضراب أمام هذا السجان لنزع حقوقهم وفضح هذا الاحتلال المجرم أمام العالم. الاحتلال عندما يرى أن الأسير الفلسطيني يسكت على انتهاكاته فهذا يريح الاحتلال من معاناته ويريحه أمام العالم. لا توجد فضائح لهذا الاحتلال، لكن عندما يتحرك الأسير الفلسطيني ويضرب عن الطعام ويرد على هذا الاحتلال بما يتمتلك من قوة ومن إرادة تكون هناك الخسائر كبيرة لهذا المحتل، وتكون هناك الفضيحة لحقيقة هذا المحتل المجرم الذي يمثل بالأسرى والأسيرات. لا نتوقع من هذا الاحتلال إلا كل شراسة وكل عداوة وكل إجرام، لكن إرادتنا الفلسطينية وإرادة الفلسطيني في الرد على هذا الاحتلال بما تمكن من ما متاح له من أن يرد الفعل على هذا الاحتلال تكون لها ردات فعل أمام هذا السجان وينكسر دائما مرة تلو المرة. ودائما الأسرى الفلسطينيون ينتصرون، ولا يمكن كسر لإرادة شعب الفلسطيني، لأن الأسرى الفلسطينيين هم الذين يشكلون الحالة المقاومة المتقدمة أمام هذا الاحتلال.
طيب، حسب متابعتكم بالطبع كأسير محرر، كيف تقيمون تعامل المنظمات الحقوقية والإنسانية مع قضية الأسرى الفلسطينيين؟
يعني نشاهد أن هناك مؤسسات حقوق إنسان على رأس الصليب الأحمر والأمم المتحدة وما شابه ذلك، لكن أنا أراها حسب تجربتي وتجربة كل الأسرى أنها أدوات تجميل ومصاحف تجميل لهذا الاحتلال ليكون نحن ديمقراطيين نطلع العالم على أحوال الأسرى. نحن أفضل من باقي دول العالم في الشرق الأوسط معاملة، لكن هذا الاحتلال دائما ما يستخدم هذه المنظمات الدولية والصليب الأحمر لكسر يعني الأسير الفلسطيني وكسر الشعب الفلسطيني، وهو نقول عدو عاقل لكنه عدو مجرم، يتخذ الإجراءات بعقلانية، يسرق الأرض بعقلانية، يقتلنا بعقلانية. ولكن دائما علينا أن نظهر مدى إجرام هذا الاحتلال بمعاناتنا وبدمائنا وبأرواحنا، لكن هذا الاحتلال يستخدم هذه المنظمات الدولية لمصلحته، ودائما ما نشهد أنها تطيع الاحتلال في كل شيء ولا تعطي للأسير الفلسطيني وللشعب الفلسطيني حقه.
طيب، ما المطلوب عمليا لدعم قضية الأسرى؟ هل الحراك والوقفات الشعبية التي نراها اليوم كافية برأيكم لتفعيل قضية الأسرى؟
ذلك أضعف الإيمان على يعني على كل الشعوب العالم الإسلامي وأحرار العالم أن يكونوا إلى جنب الحق أينما كان في أي دولة من العالم. لكن نحن في فلسطين لأكثر من 70 عام ونحن نعاني من هذا الاحتلال، يهدم البيوت، يسرق الأرض، يقتل أبناء الشعب الفلسطيني بحجة أنه يقاوم الإرهاب. لكن الإرهاب إذا فسرنا الإرهاب بوجه قانوني وبوجه صحيح، الإرهاب هم الصهاينة الذين يحتلون الأرض ويقتلوننا ويسرقون أرضنا ويمنعون عنا كل الحرية التي يمتلكها باقي شعوب العالم. فهذا يؤدي يعني دائما إلى ردات فعل، لكن هي ردات الفعل ليس بالمستوى المطلوب. لكن نحن كشعب فلسطيني محاصرين لا نمتلك من الأسلحة التي ندافع بها على أنفسنا، لكن نمتلك إرادة. لو كان هناك بالدول العربية المجاورة مثل مصر
نعم سيد ماهر، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ ماهر الأخرس الأسير المحرر الذي نستضيفه في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان يتحدث حول محورنا لهذا اليوم الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد. نعم سيد ماهر معنا، نعم سيد ماهر الأخرس،
نعم
سيد ماهر نأسف لهذا يعني الخلل الفني الذي حصل في وضوح الصوت. طيب ماذا عن موقع المقاومة في قضية الأسرى؟
هناك المقاومة في غزة تمتلك أسرى من الجنود الاحتلال الصهيوني، ولكن تعنت هذا الاحتلال وحكومات هذا الاحتلال تتداهى أنها لم تفاوض عليهم، ولكن ستنتصر أمام إرادة المقاومة الفلسطينية في غزة كما انتصر حزب الله في لبنان وحرر أسرى عن طرف التبادل. لا شيء يفهمه هذا الاحتلال إلى لغة المقاومة مثل جنوده على كل من يقدر على أن يفعل هذا الفعل من الفلسطينيين أو من الدول المجاورة أو مأمر المقاومة أن يفعل هذا الفعل، لأن الأسير الفلسطيني هو عنوان الوحدة وعنوان التصدي لهذا الكيان ومحو هذا الكيان عن الوجود في فلسطين. لكن يعني هي المرحلة صعبة جدا، حصار على غزة وحصار على لبنان وحصار على سوريا والحرب الدائرة الآن في أرضنا العزيزة في سوريا والحرب التي شن الاقتصادية على لبنان وعلى محور المقاومة وعلى حبيبتنا إيران على جمهوريتنا وعلى اليمن شيء مؤلم. ولكن إن تمكن هذا المحور من أسر الجنود وضباط هذا الاحتلال سيكون ردة الفعل قوية وسيتحرر كل الأسرى، وبغير هذا لا يمكن تحرير الأسرى إلا بتبادل وبأسر جنودي.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ ماهر الأخرس الأسير الفلسطيني المحرر.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلى لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. سبيل الوطن عزمه سجن وحرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ ماهر الأخرس لمشاركته في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 12:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن استهداف الاحتلال لمدارس الخليل مع الزميلة علياء صالح وفقرة حديث الدار؟
حديث الدار حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. تتواصل اعتداءات الاحتلال على عدد من المدارس الواقعة بالقرب من الحواجز العسكرية جنوب مدينة الخليل، حيث تستمر قوات الاحتلال بعمليات إرهاب الطلبة والمواطنين واعتقالهم، في حين أكد عدد من المعلمين أن مداهمات قوات الاحتلال وإطلاق الغاز السام والصوت صار أمرا عاديا بالنسبة للطلبة. المزيد في تقرير الزميل مهند جرادات.
بصورة شبه يومية يستهدف جنود الاحتلال حي المدارس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. خلافا لكل المواثيق، يستهدف الجنود المدارس برصاص الحي وقنابل الغاز، فضلا عن اعتقال الطلاب والأساتذة والاعتداء عليهم وإجبارهم على التفتيش عند الحواجز المنتشرة في سلسلة انتهاكات تهدف إلى ضرب المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
فهو راجع حامل شنطته، هجموا عليه 7 جنود، طبعا الولد لا ضخ ولا سوى ولا أمين. فالسبع جنود هجموا عليه، ضربوه في أعلى سلاح على رأسه، من هون فتحوا له رأسه 7 غرز، فيه كمان 3 غرز في رأسه، فيه كمان غرزتين في رأسه من وراء، ضربوه بوحشية واعتقلوا. أنا تفاجأت إنه فكرت انه محجوز عند الحرم،
ما منطلع طلابنا الى عبين ما نتأكد.
وحماية للتلاميذ والكوادر التعليمية، نفذت ادارات المدارس بالمنطقة الجنوبية بالخليل اجراءات احترازية في مدرستي طارق بن زياد ومدرسة الخليل الاساسية للبنين، وذلك بعد تسلمها قرارات بالاخلاء لعشرات المرات، في حين لم يتوقف الاحتلال عن اخضاع الطلبة والمعلمين والهيئات الادارية إلى سلسلة مضايقات واحتجاز يومي في الذهاب والإياب.
بتم إلقاء قنابل الغاز، الغاز الأعصاب أنا أعتبره ومحرم دوليا هذا، واعتقال الطلاب سواء في الصباح أو أثناء المغادرة، إعاقة العملية التعليمية في أثناء دوامنا، يعني بصير في بعض الأحيان أنه بدخل الجب الإسرائيلي مباشرة لساحة المدرسة، بدخل للغرف الصفية.
ويبقى استهداف المدارس عنوانا عريضا ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لضرب المؤسسات التربوية الفلسطينية التي تقاوم بدورها هذا الاحتلال عبر التمسك بالمسيرة التعليمية.
نشكر الزميل مهند جرادات وعن استهداف الاحتلال للمدارس والطلبة جنوب مدينة الخليل. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنة، نستمع إليه.
سيد عدنان، في أي إطار تضعون اعتداءات الاحتلال ضد مدارس جنوب الخليل؟
يعني متلاحظ أن الجيش الإسرائيلي بصورة ممنهجة بيوم يوم يقوم بالاعتداء على المدارس في مدينة الخليل. طبعا الجيش الإسرائيلي بيأتي للمدرسة منذ الساعة 7 صباحا، بيبدأ يلاحق بالطلبة من أجل تفريغ المنطقة، أو من أجل إرباك العملية التعليمية، أو من أجل راحة المستوطنين، لأنه يعني هذه المنطقة هي منطقة قريبة من مستوطنة قريات 4 أو من الحرم الإبراهيم الشريف. فالجيش الإسرائيلي كل يوم له فترة بيقوم بصورة ممنهجة بإلقاء قنابل الغاز، قنابل الصوت، الرصاص الحي، على الطلبة في هذه المنطقة.
هل الاعتداءات تقتصر على مدرسة واحدة أم أكثر من مدرسة؟
طبعا ذكرنا يا صديقي أن هذه المدرسة هي قريبة من حاجز يطلق عليه حاجز معزية، لأن الجيش الإسرائيلي قتل على أكثر من فلسطيني وبيعتدي على كثر من قليل الناس، لكن هذه المدرسة هي قريبة من حاجز، لكن الجيش الإسرائيلي بصورة ممنهجة يعتدي على جميع المدارس، لأنها يعني مجمع مدارس. هذه المنطقة فيها مدرسة طارق بن زياد، الخليل الأسدية، خليجة، الوكالة، الهاشرية. فطبعا الجيش الإسرائيلي له بيعتدي يوميا على هذه المدارس، لكن مدرسة الخليل ربما تكون تتصدر الواجهة لأنها هي أقرب مدرسة بعد 150 متر أو 120 متر عن الحاجز الموجود.
سيد عدنان، ماذا عن الخيارات أمامكم للدفاع عن أنفسكم في ظل هذا الإرهاب من قبل الجيش والمستوطنين؟
الخيار الموجود أمامنا التربية والتعليم، عندنا الأستاذ عاطفي الجمل. الأستاذ عاطفي الجمل كل يوم ربما في أكثر الأيام يأتي ليتابع الأمر للأحداث العنيفة اللي بيعملها الجيش الإسرائيلي. تقدم من ناحيتنا شكاوي للارتباط الفلسطيني ودوره يرفعها إلى الارتباط العسكري الإسرائيلي، ترفع الشكاوي.
هذا الخيار، لكن الخيار إحنا بالنسبة لنا اللي بنقدر نعمله هو أن نحضر إلى المدرسة يوميا، رغم اعتداءات الجنود الإسرائيليين، رغم إلقاء الحجارة، إلقاء الغاز، القنابل الصوت، طيب وسط الحي، إلا أنه العملية التنظيمية ربما بعد الحصة الأولى والثانية يأتي الطلبة وينتظمون في مقاعد الدراسة وكأن شيئا لم يحدث، وهذا لا يعجب الإسرائيليين لأن الطلاب ينتظمون على مقاعد الدراسة.
سيد عدنان، بالطبع هناك تداعيات نفسية وخيمة على الطلبة، وبالتالي العملية التعليمية برمتها مهددة.
العملية التعليمية مهددة 100% وليست 50%، لأن الطالب بيضل على أعصابه، المعلم بيضل على أعصابه، الجيش الإسرائيلي زي ما حكيت لك بيسوي عمليات اقتحام مرات بيقوم بذلك، وإحنا بالفرصة الساعة 10:30 بيأتي الجيش الإسرائيلي بحجة إلقاء الحجارة، بيبدأ يلقي قنابل الغاز على المدرسة، وهذا بيربك المدرسة. طبعا إحنا عندنا خطط طوارئ، عندنا خليات أزمة، عندنا معلمين ينتمون إلى هذه المدارس، هذا المعلم بسرعة عجيبة بيدخل بيخلي الطلاب يدخلوا إلى داخل المدرسة ومنسكر كل شبابيك المدرسة حتى الطلاب ما يصير عندنا عدد كبير من الإصابات. طبعا في كل مرة هناك إصابات 10-20-50% يعالجوا ميدانيا، في منهم يعالجوا إنه طبعا ناخذهم إلى المستشفيات القريبة من المدرسة.
عدنان دعنا، مدير مدرسة الخليل الأساسية، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
شكرا للزميل علياء صالح والزملاء مهند جرادات، الزميل مهند جرادات، مع الشكر الموصول لمدير مدرسة الخليل الأساسية عدنان دعنا. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما. تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.